عمارة المسان. بعد كده بعضهم اتجه كون جماعات جهادية وجماعات تكفير، وبعضهم اتجه للعمل الدعوي. لكن لما حصل ضغط كبير من الدولة ولما ما كانش فيه ظروف الإقليمية المتاحة ليهم، كلهم تقريبا تخلوا عن العنف وابتدوا يعملوا عمل دعوي تبليغي. وكان من أهم الفرق الإسكندرية والقاهرة والمنيا وغيرها من المحافظات، انتشروا في مجموعة مختلفة من محافظات مصر وكان ليهم رواد، وابتدوا فعلا زي إعالة المرأة وزي الخدمات العظيمة اللي هم قدموها للناس، والناس فعلا حبوهم. ويمكن ده السبب في أنه السلفيين في مصر في الانتخابات الأخيرة خدوا تقريبا ربع البرلمان في المرحلة الأولى. حوالين هذا الموضوع بنستضيف واحد من المهمين جدا في هذا المجال، ويعني شيخ فاضل، هو فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية. أهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك.
أنا قلت يعني تاريخ مختصر للسلفيين في مصر، وإحنا عارفين أنكم منقسمين، أنتم مش حاجة واحدة، يعني في الدعوة السلفية، في أنصار السنة المحمدية، في الجمعية الشرعية، وفي التبليغ والدعوة. يعني ما فيش السلفيين، ما أقدرش نقول هم دول بس، انتوا مجموعات مختلفة. كان من الأشياء المثيرة للجدل لماذا دخلتم الانتخابات وبعضكم يطلق على الديمقراطية أنها كفر، لأن ما الحكم إلا لله، فما ينفعش يبقى الحكم للأغلبية.
مين البعض ده؟
أنا بنقل لحضرتك القراءات والملاحظات.
طيب
اتفضل سيادة.
خليني الاول بس لحضرتك التاريخ اللي قلته، طبعا التاريخ اصدق من كده شوية بكتير يعني.
نعم.
حتى مثلا جمعية انصار السنة تأسست سنة 26، جمعية الاخوان المسلمين تأسست 28.
نعم.
يمكن الدعوة لها مراحل من اول النبي صلى الله عليه وسلم لغاية عصرنا الحالي. انا عايز اتكلم على الدعوة في مصر، فممكن تكون نقول بعد عمليات التغريب التي تمت على يد الاحتلال الانجليزي والفرنسي ثم الانجليزي، بدأت دعوة إصلاحية كان يعني من روادها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده.
نعم.
أخذ الطابع أكثر التزاما بالنصوص، يمكن طيار الشيخ محمد عبده في قدر من ربما بيسموه العقلانية طبعا
والتحرر،
أخذ الطابع أكثر التزاما في عقلانية برضه، بس أكثر التزاما بالنصوص.
نعم.
على يد الشيخ محمد رشيد رضا من تلاميذه الشيخ محمد حمد الفقي مؤسس أنصار السنة.
نعم.
والشيخ حسن البنا مؤسس جماعة إخوان المسلمين. حصل صدام بين اللي حصل ثورة 52 بالتحالف بين الإخوان والضباط الأحرار، وبعدين صدام عبد الناصر مع الإخوان والقضاء على حركة الإخوان وقيام الحركة الشبابية اللي حضرتك قلتها في أوائل السبعينات.
نعم.
في صورة الجماعة الإسلامية في الجامعات المصرية. حضرتك يعني مش كلها طبعا تبنت العنف ده، الجماعة الإسلامية في الصعيد
أنا قلت بعضهم تبنى العنف،
وطبعا
اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان
الدعوة السلفية
حضرتك
يعني. اللي بتقال إيه؟
يعني اغتيال السيد الرئيس محمد أنور السادات في يعني كان تم بإحدى جماعات التابعة
إحدى
قلت بعض وقلت إحدى، ما بقولش حضراتكم اللي قتلتوه يعني.
إحنا عندنا، أنا متحدث اسم الدعوة السلفية.
نعم.
التي مقرها الرئيس الإسكندرية، منتشرة طبعا في كل المحافظات، لم تتبنى العنف يوما ما، وإنما تبنت مقاطعة الانتخابات.
ليه؟ وليه دلوقتي الديمقراطية ما بقتش غلط؟
لا بص حضرتك، أنا قلت أكثر مرة، الديمقراطية التي تبيح أن الله يقول أن الربا حرام وهي تقول الربا حلال، مش حتى تبحث في إيه اللي اسمه في المعاملات المعاصرة ربا ولا لا، تقول كده في صبيح العبارة الربا حلال.
اسمح لي أكتب الاقتصاد لأني هناقشك.
أو ربنا يقول الأمار حرام هي تقول الأمار حلال.
نعم.
هذه الديمقراطية هي اللي احنا بننعتها بأنها حرام وأنها كفر.
نعم.
هل الديمقراطية تتيح ذلك؟ الديمقراطية ما لم يوضع قيد دستوري، ما لم يوضع قيد دستوري يقيد البرلمان بالشريعة تقول كده.
نعم.
وبالتالي الديمقراطية من غير المادة الثانية من الدستور المصري أو ما يكافئها يعني طبعا.
نعم.
هي التي حرام.
المادة الثانية من الدستور المصري مبادئ الشريعة الإسلامية، مش الشريعة الإسلامية نفسها.
إذن فليكن هنا في نقطة خلاف في المادة الثانية دي، عايزين نشيل منها كلمة مبادئ، ودي أحد مطالبنا. وأنا في اجتماع بتاع مناقشة وثيقة الأزهر مع فضيلة الإمام الأحمد الطيب واتكلمت على حتة مبادئ، وحتى أنا سألت فضيلة الإمام يعني قلت له فضيلة الإمام أنتم في الأزهر تدرسون الشريعة أم تدرسون مبادئها؟
نعم.
طالما أنكم في الأزهر المؤسسة الدينية الرسمية
تدرسون الشريعة نفسها؟
تدرسون الشريعة، إذن فليكن دستورنا نحن المصريين نتكلم عن الشريعة. فضيلة الإمام يمكن أجاب وقتها.
فضيلة الشيخ أنا بس حنقل لحضرتك بعض التخوفات.
لا لا بس اتفضل عشان بس ما ننقلش على وتر التخوفات
عشان وقتنا عايزين نتكلم في موضوعات كتير.
طيب خلصنا من حتة الديمقراطية تبقى واضحة. الديمقراطية التي تحترم
الشريعة تتعارض مع الشريعة.
يبقى عايزين الديمقراطية لها قيد دستوري، لأن الكلام ربما قلته أنا شخصيا قلته في بعض القنوات ونقل على مواقع الإنترنت مبطورا بأن بقول الديمقراطية كيف. طب ازاي انت داخل الانتخابات؟ ازاي عندكم حزب داخل الانتخابات؟ انا بقول اهو بمنتهى الوضوح والصراحة
يعني السياسة مش حرام، الديمقراطية مش حرام.
بالضبط، الديمقراطية التي تحترم الشريعة. لان انا عندي الديمقراطية هيبقى عندي
السياسة كلعبة غير نظيفة.
كويس جدا، السياسة كلعبة غير نظيفة اكيد حرام. لكن هل يجب ان تكون السياسة لعبة غير نظيفة؟ احنا بنقول
لعبة في العالم كله لعبة غير نظيفة، انتهاز للفرص وتنازلات
نحن أيوة عشان كده بقى حضرتك انا وانا محقق رقم فلكي في انتخابات دائرة المنتزه وداخل اعادة وبأخضع لمحاكم تفتيش في برنامج بعد التاني.
نعم.
عشان اقدم تنازل، لان انت عندك انتخابات اعادة والكلمة اللي هتتخطصها اللي تخططف في الاعلام مش هتلحق ترد عليها على الارض. نعم. هتخسر. نعم. الاعادة قلت اخسر الاعادة وما اخسرش مبادئي. فاحنا داخلين نقول هنلعب ديمقراطية نظيفة.
نعم، بس اسمح لي ان ارائك الصادمة في فترة الاعادة خلت الناس يتراجعوا عن
ليست ارائي الصادمة ولكن تحريف ارائي.
تحريف ارائي تحريف
لان زي ما بقول لحضرتك
هنناقش حضرتك في ارائك.
اسمح انا اول راي منها. نعم. الراي في الديمقراطيه.
نعم.
هل هذا الذي قلته يختلف عليه اي
لا اللي حضرتك قلته دلوقتي ما
هو ده اللي قلته مع الاعلاميه دينا عبد الرحمن، هو ده اللي قلته مع الاعلامي عمرو اديب، هو ده اللي قلته مع الاعلامي محمود سعد، ومش هو ده اللي انتشر على الارض ومع ذلك على فكره يعني.
لكن من الاراء القويه جدا كانت راي حضرتك في ادبنا العالمي نجيب محفوظ.
طيب هقول لحضرتك
انه الفن والادب هذا الـ يعني الفنان العظيم اللي نقل او الاديب العظيم اللي نقل باللغه العربيه انه العالم كله يقرانا يقرا ادبنا ازاي ازاي ازاي.
هل هذا رايي ام راي الازهر وراي الشيخ محمد الغزالي تحديدا اللي هو ايضا بيقدم على انه ابرز منظري العقلانية في العصر الحديث.
نعم.
هو
اللي كتب محمد الغزالي لحضرتك ذكرته، فضيلة الشيخ محمد الغزالي. والذي انضم في فترة للاخوان سابهم واتكلم عنهم بعد كده.
أنا مش بتكلم على الاخوان، هو ده اللي كتب تقرير اولاد حارتنا.
نعم.
اللي ها ان هذا
نص وحيد
وماله
بقيت نصوص
كويس. انا بتكلم بقى على هذا النص الوحيد ومش ده الوحيد يعني خد بالك. انا بقى الفكرة ايه؟ الفكرة ان امامنا اناس يقول لك من حقك تنتقد الشريعة.
نعم.
من حقك تنتقد القرآن ومش من حقك تنتقد اديب. ليه طيب؟
لا من حق حضرتك تنتقد.
انت عارف لو اللي قدامي قال لي ان نجيب محفوظ ما كتبش اولاد حارتنا او قال لي تابع عنها وانا قلت كده في بعض
حضرتك قريت ادب نجيب محفوظ بعناية. نعم. وتنصح السلفيين ان يقرؤوه؟
لا طبعا. خد بالك فرق بين من يقرأ بصفته مهتم بالشأن العام هيقدم تقرير للناس او رأي. هل حضرتك انا بسأل هل يوجد اب مصري يرضى ان بنته تتفرج على الثلاثية؟
طبعا.
خلاص وليكن انا بقول الكلام ده للأسف.
الثلاثية من افضل الاعمال السينمائية تاريخنا.
لكن هذه تدعو انا كما قلت تدعو الى الانحلال تدعو الى الفجور. بص حضرتك القضية لو ان احدا قال لي ان نجيب محفوظ لم يكتب اولاد حارتنا او تابع عنها او 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 لكن اللي قدامي بيقول لي ايه؟
طب
لا خلينا بس
تابع عنها دي يعني قوية وعايز اسمع تفصيل ليها. لكن احنا معانا شخص على التليفون بعد اذن حضرتك.
لا يعني تابع عنها دي مش
لا يعني عايز افهم من حضرتك يعني ايه تابع عنها بس بعد ما نشوف.
تاخد بال حضرتك الوقت عندك ضيق
دقيقتين
وهتدخلني في مداخلات.
لا يا فندم
وهتعمل زيهم. انا بقول
لا يا فندم لا يا فندم لا يا فندم
انا جاي.
لا لا
لا لا زي انا فوجئت مثلا ان ممكن يكون بيمثل اتجاه فكري معين مش النهارده تجيبه معايا انا. نعم. على الرحب والسعه في اي وقت ان انا. نعم. اجي مناظره مع اي اتجاه فكري.
هنذكر الحاجتين دول بعد اذن حضرتك بس عشان في شخص منتظر على التليفون. أتفضل. بعد اذن حضرتك الاستاذ نبيل الفولي من القاهره.
مساء الخير.
مساء الخير يا فندم. اهلا
وسهلا. قول لي سعادتك ايه؟ انا سمعت او قريت في الجورنال ان اخواننا السلفيين عايزين يهدوا الحضارة الفرعونية.
يهدوا الحضارة الفرعونية
اللي هي الاثار الفرعونية. فطبعا اخواننا السلفيين او اخواننا بتوع الحرية والعدالة دول ناس متدينين ومسلمين.
نعم.
لماذا بكلمة عارفين الجوانب بتاع الدين الاسلامي اكتر من اي حد، دي حقيقة يعني.
نعم.
وطبعا القرآن اثبت ان في فرعون وليه حضارة وفرعون ذي الاوتاد والكلام ده.
نعم.
ازاي بقى انا دلوقتي اهد الحضارة الفرعونية او تماثيل الفراعنة وبالتالي مع مرور الزمن يبقى القرآن عندي موجود؟
وماذا شايف ان وجود هذه الاثار الفرعونية عظة لينا ان احنا نشوف اثار الناس دول وكيف انه الطغاة.
نعم.
حصل. نعم
نعم. صحة القرآن الكريم.
أستاذ نبيل بنشكر حضرتك.
على فكرة حضرتك
بنشكر حضرتك شكرا.
تورطت ورطة كبيرة جدا، انا هتضطر هيصنفوك سلفي.
ليه؟
انت بتقول ان الاثار دي موجودة عشان نشوف كيف هلك الطغاة.
استاذ نبيل اللي بيقول.
والله انا
بأكد على كلامه.
انا يعني
انا بشوف ان ده تاريخ انساني لا يمكن التفريط فيه.
انا ياريت بس الناس فعلا شوف بقى الحق لما بيجري على الالسنة.
نعم.
يعني انا لو واحد ابوه المباشر، ابوه الذي هو من صلبي، كافر يعمل ايه؟ لو والله له محاسن، بنى له بيت، بنى له عمارة، اتقن حاجة، هيفتخر بيها، بس يظل يتبرأ من كفره.
نعم.
الناس عايزة تخلينا ناخد الحضارة الفرعونية بحلوها ومرها. احنا ثقافتنا اسلامية
وفرعونية وقبطية، كل دي عصور مرت على مصر.
احنا ماشي، كون بقى بلادنا انتجت في يوم ما حضارة معمارية
عظيمة
نفتخر بيها.
نعم.
لكن محدش يقول لي افتخر بمن قال الله فيه فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين.
نعم.
او افتخر بمن قال انا ربكم الاعلى. او حضرتك بتقول لي انا عايز الاثار دي تبقى ليتعظ الناس من مهالك الظالمين. ربما
شاهد على العصر اللي عاشته.
انا لما القضية التي سئلت فيها وتكلمت فيها انه ينبغي تاريخنا كله نزنه بميزان الاسلام.
نعم.
الحاجات اللي هي في حكم المباحات، بناء عمارة، مش عارف ايه، لو فيها حاجة نفخر بها بنفخر بها جدا.
سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما فتح مصر ما هدش الأثر.
عشان ايه؟
ليه؟
عشان نتعظ بالظالمين. ماشي.
عشان ده مش مطلوب.
لا لا
مننا كمسلمين.
لا انا بقول ايه، انا بقول ايه في الحاجات اللي زي دي، لان انا برضو لازم اراعي المجتمع اللي انا عايش فيه.
نعم.
ومراعاة المجتمع اللي انا عايش فيه من غير ما تنازل عن ثوابتي لها حل بسيط جدا.
اتفضل.
وهو احالة المسائك الفقهية الخلافية الى مجمع البحوث الاسلامية. وفي الحالة دي
يعني حضرتك تلجأ الى الازهر كمؤسسة والى مجمع البحوث الاسلامية، هم اللي يفتونا
بالضبط
في الخلافات ما بين.
وهذا لن يجعلني اتراجع عن رأي انا اراه، ولكن لن الزم به المجتمع. اللي يلزم المجتمع
وهتنشره
هنشره.
لان احنا في مجتمع ديمقراطي.
لا
وهل هتقبل حضرتك انه شخص اخر ينشر فكر بين قوسين ممكن يبقى كافر في وجهة نظرك في نفس التوقيت؟
لا بص
لا مش ليه؟ لا مش ليه تمنع الاخر من يقول رايه؟
بص
وحضرتك بتقول انه حتى لو اجمع المسلمين على رايي انا هفضل متمسك برايي.
انا بقول لك بص لسه هجاوب، انت مش عارف.
فضل
انا كاني لست في التلفزيون المصري.
اتفضل.
هو انا مش مواطن مصري برضو؟
طبعا جدا، لك كل الحقوق.
وانا جاي
لك كل الحقوق.
طيب.
وجود حضرتك هنا دليل على كده.
والله كنا ممنوعين زمان بس
للاسف
لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان يجب احتفاظ على ثوابت المجتمع.
نعم.
لو انا لوحدي اللي شايف ان الرواية الفلانية بلاش اولاد حضرتك.
نعم.
لو انا لوحدي اللي شايفها كفر وواحد تاني شايفها لا تدعو الى الرذيلة ولا.
نعم.
تدعو الى.
نعم.
الكفر، هنحتكم لمجمع البحوث الاسلامي. بس
نقرر
مبدأ انه لا يجوز ان يسمح في بلاد المسلمين بنشر ما يدعو الى الرذيلة. قول لي راجل محفوظ ما بيدعوش الى الرذيلة حواف.
لا ما بيدعوش الى الرذيلة.
بالعكس.
انا عايز اقول لحضرتك اكتر من كده، انه الادب والفن كمباحث توضع تحت الاخلاق، مباحث اخلاقيه.
يعني تدعو الى الاخلاق.
طيب. كل الفن حتى الفن اللي احنا مش موافقين عليه وشايفين انه هو يعني
دلوقتي لو
ما هواش كويس قوي بالنسبه لنا كمسلمين.
يعني
هذا يدعو.
لا لا،
يدعو الى الاخلاق.
يعني فن رسم الصور العاريه ده يدعو.
نعم.
الى الاخلاق.
نعم
نعم
نعم. هقول لحضرتك
يعني
الجمال، الله جميل ويحب الجمال.
يعني انتم في التلفزيون المصري
وضع مواطن. احنا ما بنطلعوش في التلفزيون المصري.
ليه بقى؟
ده موضوع تاني.
لا هو ده الموضوع الاول.
لكن لا ندعو لوقده.
يعني
لا ندعو.
لا لا لا
لحرقه. لا ندعو.
دعني من دخول في تفاصيل اديب معين او فنان معين.
نعم.
انا بقول المجتمع يجب ان يحافظ على قيمي.
نعم.
وقيمي مش بدعي انها من وجهة نظري، حتى لو كان حزب
من وجهة نظر
أغلبية في البرلمان.
أي.
لن يقيم اي عمل من خلال رؤيته هو.
نعم.
ولكن من خلال مؤسسة يتفق المجتمع على احترامها. لكن يجي حد بقى يقول لي لا دين في الادب ولا ادب في الدين ولا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. وان يمكن
حضرتك مش موافق على كده.
هذا ولا الدستور اللي بيحكمنا دلوقتي موافق على كده.
نعم.
ولا وازعم انه نعم. لا يوجد مصري مش مسلم. مصري يعني مصري سواء مسلم او نصراني. ما ظنش نصارى مصري يرضوا ان تلفزيون الدولة يجيب لهم صور عاريه ولا يرضوا ان
القنوات الخاصه تجيب لهم صور عاريه. طالما حضرتك ذكرت ده اسمح لي اقول لك بعض التخوفات. اقباط مصر اللي النبي عليه الصلاه والسلام اوصى بيهم
نعم
خايفين منكم ليه؟
والله التعميم برضو مش مظبوط. بمعنى
مظبوط؟
لا انا عندي صوره اجيبها لك.
كم الهجره؟
لا
كم طلبات الهجره اللي تمت بعد فوزكم بربع المقاعد؟
يعني لا بص
دليل
ناس خايفه. كم طلبات الهجره ده؟
ناس خايفه منكم.
لا 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 بص كم طلبات الهجره ده في فزاعه ما ينفعش تقلب التلفزيون المصري. ما ينفعش خالص. يعني هل
طمنا فضلت الشيخ طمنا طمن الاقباط اللي بيشوفونا دلوقتي؟
طب يعني انت عندك بيانات بعدد طلبات الهجره؟
لا انا سمعت انهم 10,000.
لا ورصدها وعندك احصاء بياني
على مدار العام. لا لا ما عنديش ما عنديش.
عندك احصاء بياني
بالعام اللي سمعت ما اعرفش.
عندك وعندك وعندك.
لا يا فندم
انا بقول لك انا عندي صور متصورها مع ناخب قبط انتخبني وطلب يتصور معايا وطالع من لجنه وماسك بطاقه الرقم القومي بتاعته.
نعم.
وانا اللي بيقولوا عليا بقى الايه اللي بيقولوا اللي
بيقولوا
يعني اذا يعني خلوا السلفيين كلهم كوم وعبد المنعم مش حاتكم تاني.
نعم.
احنا خطابنا مطمن جدا. مش خطابنا فعلنا
فعلكم.
يوم 28 يناير لما سقط الامن من الشوارع.
نعم.
اللي حمى الكنائس السلفيين كنيسة القديسين في
السلفيين. انا عايز اقول الجميع بلاش نقول السلفيين.
لا لا هقول لك. طب الجميع منهم السلفيون. طب لا هقول لك كنيسة القديسين دي السلفيين فقط. لان بعد في اثناء الاحداث ديت كانت الاعياد وهم طبعا كانت الكنيسة فيها كان دي اللي حصل فيها تفجير وكده. فعايزين يعملوا لجان تفتيش قبل الكنيسة عشان ما حدش يستغل الانفلات الامني ويعمل تفجير جديد واعرف مشكلة. بعتوا لفضيلة الشيخ ياسر برهاني واقرب مسجد سلفي اليهم وقالوا احنا عايزين نعمل كذا. وقفنا لو وقفنا شباب نصراني ربما ده البعض يفهمه غلط.
نعم.
فيا ريت تجيبوا شباب سلفي بدقن يبقى واقف الناس عارفه. راحوا السلفيين
لكم كل الشكر.
انا عايز اقول لك
يعني اذا المواطن القبطي في مصر هو مواطن له كل الحقوق والواجبات.
هديك قصه ثانيه بقى. احنا عندنا في العمريه في اسكندريه برضو العمريه دي منطقه قبليه جدا.
نعم.
اسره نصرانيه راحت لمسؤول الدعوه السلفيه هناك الشيخ شريف الهواري قالوا له بنتنا هربانه مع واحد مسلم من قبيله كذا لا يصل اليها يعني العربيات ولا قال لهم هربانه معاه ولا اسلمت؟ قالوا لا هربانه معاه لم تسلم. قال لهم لو رجع. اسلمت
ما رجع.
لو ما اسلمتش
معلش اصل القضيه السلفيه دي عايزه حلقات على موضوع من يتنصر ومن يسلم.
احنا فعلنا يعني
ده موضوع عايز حلقات. لكن خلينا نرجع تاني لبعض التخوفات اللي اسمح لي انها
لحضرتك.
اتكلمنا على الاقباط وحضرتك قلت طمأنتهم انه المواطن القبطي في مصر له كل الحقوق والواجبات.
نعم.
نعم. المرأة واسمح لي ان اقول في موضوع المرأة حاجتين. انه المرأة نصف المجتمع.
تمام.
انه المرأة 15% ودي احصائية بقى موجودة عارفها يعني اقصد اطلعت عليها 15% من الاسر المصرية تعولها امرأة.
كويس.
وانه في اكتر من 50% من البيوت المصريه يعتمد فيها الرجل على ايراد زوجته عشان يقدروا يكفوا مصاريف البيت. وانه المراه الريفيه ازاي تقعد في البيت وهي جزء من الحياه الريفيه؟ لا يمكن يعني حتى لو حضرتكم فرضتوا ده على المدن صعب تفرضوه في الريف.
انت
فانا عايز اقول لحضرتك هتقعدوا نص المجتمع في البيت يعني هل ده منطقي؟
مين اللي قال كده؟
ده اللي بيتقال. انا بقول لحضرتك التخوفات
سيبقى برضو كلام مرسل. بص حضرتك احنا بنقول المرأة نصف المجتمع وهي تلد لنا النصف الاخر فهي مجتمع بأسره. بنقول لكن فرق بقى في قضية عمل المرأة اللي هي القضية المحورية اللي دار عليها هذا السؤال بين الخطاب التوجيهي وبين القانون الالزامي.
نعم.
احنا كحكم شرعي عمل المرأة جائز بشرط الالتزام بالاداب الشرعية وان يكون في حالات. طب هل هو مرغوب فيه؟ طالما دخلت في مرغوب وعدم مرغوب يبقى بعدت عن القانون. ودخلت في ايه؟ ترغيب. الافضل ولا مش افضل؟
نعم.
خطابنا احنا الذي لا نتنازل عنه وده راينا وخلينا نقوله للناس بس مش هيفزع حد لان انا طلعت بره ايه برا الالزام خالص. هو انا بقول هو يجوز
مش ملزمين.
بنقول ان المرأة تنتج لنا افضل مكونات المجتمع وهو النشء.
نعم.
ما ينفعش تنشغل بحاجة تانية تزاحم دي. حاجة تؤيدها ماشي، تبقى في عضوة في حزب، عضوة في جمعية خيرية، تعمل جمعية كفالة ايتام، لكن العمل المقيد اللي له مواعيد من كذا الى كذا ولازم هتركب مواصلات، نقول لو لم تكن هي محتاجة، انت قلت لي في اسر بتعولها
طبعا
ولم يحتاجها المجتمع كالمدرسة والطبيبة و و و فالافضل لها. شوف بقى يعني بقول بقى
يعني النصح فقط،
النصح فقط وبعد
لكن بلا الزام
وبلا الزام.
معانا مدام جيهان.
الو،
اهلا يا فندم.
حد سلفي قال لها ما تشتغلش.
مدام جيهان اهلا وسهلا،
مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لضيفك.
مرحبا مدام جيهان.
انا بس حابة اسال الاستاذ سؤال بس، يعني عايز اسال، هو عمرو بن العاص لما فتح مصر ودخل قال لهم حدوا الاهرام ولا قال لهم اكسوها بالشمع؟ انا مش سامع حضرتك كويس بس
احنا سامعين
يعني حضرتك. حابه اعرف
ايوه
يعني.
لا لا ما تحطش الشمع
دلوقتي، انا لما اتعلم وادرس وفي الاخر اقعد في البيت.
نعم،
لما ادرس واتعلم ها وفي الاخر اقعد في البيت. انا الحمد لله عندي ولد، اعتقد ان انا طلع يعني عارفه اربيه كويس قوي
الحمد لله،
والحمد لله متدين وبيعرف ربنا كويس قوي
وبشتغل. وده اثناء ما كنت حضرتك بتشتغلي؟
طبعا.
نعم
طبعا، بس
لانه طبعا يعني الانسان الناقص صعب انه ينشئ شخص.
لا طبعا ده مش ناقص،
لان هو لا نفسه لازم
بالعكس. انا هقول لحضرتك كمان، انا هقول لحضرتك كمان يعني.
نعم. شكرا استاذه جيهان.
والله الاستاذ جيهان يعني انا لم اقل انها اتعلمت وهتقعد في البيت، وطالما انها قدرت تجمع بين الشغل وبين تربيه ابنها، لكن انا اعترض وبشده، وده اللي انا بسميه بقى طعن في معظم المصريات، انك تسمي اللي مش شغاله بره البيت انها ناقصه.
لا انا قلت ان العمل جزء من تركيبه الانسان.
ايوه ده بقى الخلاف اللي ممكن يكون بين خطابي وخطاب حضرتك او خطاب كثير من القوى السياسيه الموجوده.
تمام.
نحن نخاطب المرأة التي حبست نفسها على أولادها، مش حبست نفسها يعني بقت جاهلة وبتبصم، لا معلش يعني أنا عايزها تكون في قمة الثقافة. أنا بقول الأم لازم تكون بالإضافة لكونها أم عندها ثقافة طبية تقارب نصف طبيب كده، عندها ثقافة تعليمية عشان هي بتعلم أبنائها، غير بقى ثقافة الطبخ وغيره، غير الثقافة السياسية نفسها، انت التنشئة السياسية الى غير ذلك. بقول الام التي حبست نفسها على اولادها واهتمت باهم هو العمل ايه، مش انتاج قيمة قيمة انسان بما ينتج. انت عندك الاديب اللي بيكتب رواية بياخد عليها مش عارف كم مليون، انت
شايف حد بياخد كم مليون في الادب؟ في الادب صعب.
كم الف يا عم؟ او المخرج اللي بيعمل فيلم او الممثلة، انت لان شفت ان العمل ده قيمته عالية قلت الراجل ده انتج وبقى رمز وبقى كذا. انا بشوف في الام اللي انتجت يعني مش واحد بس بقى، انتجت واحد واثنين وثلاثة، بلاش نقول اكتر من كده،
جيل
جيل منشأ تشريعة صحيحة علمية وتربوية، ان ده هو الانتاج الحقيقي اللي هو اعلى من انها تكون اذا
واذا المرأة تعمل الا اذا استدعت انها تقعد في البيت، عكس اللي حضرتك بتقوله، ولا المرأة لا تعمل
والله احنا
الا في حالة الاحتياج لعملها.
لو اتفقنا انه لا يوجد منع من عمل المرأة ابتداء، خطاب التربوي اللي ممكن انا اوجهه او حضرتك توجهه، لو وصلنا لحتة ان انتاج النشأ ده حاجة قيمة عالية جدا.
نعم.
فانا قلت خطابي انا اللي تقدر تقعد في هذا المجال
تربي الولد لمدة سنتين ثلاثة وبعدين ترجع تاني شغلها،
حضرتك قلت الخطاب ده هنبقى قريبين قوي من بعض.
جميل، يعني ممكن نتفق انها تقعد سنة او سنتين تنشئ هذا الجيل في الفترة اللي محتاجها الطفل فيها.
تمام.
وبعدين ترجع شغلها تاني.
ما احنا بنقول بعد السنتين ثلاثة تجيب واحد كمان. واحنا على فكرة قوة مصر في انها بلد فتية.
نعم.
وخد بالك لما تقرا بقى
كم الشباب فيها
كم كتير. ايوه بالظبط كده،
35 مليون تقريبا
من كل الناس. العالم كله بينظر لنا ان احنا اللي نمتلك المستقبل
ان شاء الله،
يا ريت بقى ما حدش يحاولنا
واحنا بنبني المستقبل سويا.
بس
حضرتك كسلفي وغيرك من القوى السياسيه كلكم بتبنوا مصر.
تمام.
في الفتره دي لازم انقل لك تخوفاتي وخوفنا من انه مصرنا الجديدة في المستقبل ما تبقاش زي ما احنا عايزين.
كويس، بس انا يهمني جدا وانا ببني المستقبل اهم نقطة في المستقبل الجيل والنشء اللي طالع وهيظل الخطاب الإعلامي موجها للمرأة اللي تقتنع بيه تقتنع بيه. ما احنا بعدنا عن الإلزام القانوني، بقول لها طول ما انت لو تقدري تخلي 25 ساعة من ال 24 ساعة لأبنائك يبقى جزاكم الله خيرا.
والراجل ما يخليش حاجة ولا الراجل كمان مهم في تربية
الراجل بطبيعته، وده من حكمة الله تبارك وتعالى في الخلق. المرأة عندها قدر من الحنان، قدر من الصبر، وناس كتير بتفهم حتة الايه نقص عقل المرأة خطأ، واخد بالك؟ هو نقص.
انت فتحت موضوع تاني.
ما انا خليني بقى لا ده هو كمال بالنسبة له. نقص العقل تفسيره ايه؟ ان العاطفة اغلب من العقل. لذلك ده دايما
لكن عقلها متساوي في حالة التعليم.
التوتال يساوي التوتال. بمعنى الام دايما هي اللي بتقعد معذرة في التعليم تدادي الاولاد وبعدين تستخدم فزاعة الاب.
مع انه يعني سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان بيداعب احفاده وكان بيركبهم على ظهره.
بقول الاب هيجي معاك رباط
يعني برده عنده حنان. الرجل عنده حنان مش بس
قلنا ايه تكامل، هي اكثر
عاطفه تكاملوا بحنانهم هما الاثنين.
الراجل بقى ما هو لازم حد يكتسب. الرجل اكثر تاهلا لان هو يخرج بره ويقابل الحياه، يركب مشروع، يركب توك توك، يعني في مشاعر احنا شايفينها.
الاقتصاد، وحضرتك كلمتني في الاقتصاد وانا كتبت الكلمه في الاول. البنوك الربويه، السياحه اللي هتتقفل و4 مليون لحظه بس و4 مليون يقعدوا في البيت، ده موضوع مهم جدا هنناقشه. لكن معنا تقرير عن تخوفات الشارع المصري من السلفيين.
لسه برضو خايفين بعد
أيوة كل هنعمل ايه
هناك تصريحات نسبت للتيار السلفي في الأيام القليلة الماضية تحمل الكثير من التشدد، فقد أثارت قلق الشارع المصري. وكان أبرز هذه التصريحات يمس قطاع السياحة الذي هو أساس الاقتصاد المصري، كما أن هناك اتجاه حول عمل المرأة. فهل يقبل الشارع المصري لهذه الأفكار؟
يعني يمكن احنا عارفين تاريخ الإخوان المسلمين، لكن الفكر السلفي ده هو فكر متجمد اعتقد يمكن ما طوروش نفسهم من اكتر من 200-300 سنة.
ده كلام كده بيتقال على لسان السلفيين، وده مش لسان السلفيين خالص.
هما بيطبقوا الشريعة، لكن هما لما فرضوا فرض حتى فرض النقاب مش على المسلمة، هو هما فرض ايه؟ فرضوه ما فرضوش. يعني واحدة ماشية في الشارع متبرجة هيمسكها بالعافية؟ لا اكراها في الدين، قد تبين الرشد من الغي.
والله كل واحد حر في رأيه، بس انا اعتقد ان احنا الكلام ده حتى هم لو عندهم فكر بيه لكن مش هتطبق حاليا.
انا مش عارفه هو ده فعلا فكرهم ولا لا، عشان الاقاويل بتتضارب يعني. فهو لو ده فعلا فكرهم فاكيد نو يعني ان هم ينفع ان هم يمسكوا حاجه في البلد يعني.
لا الفكره دي فكره غلط. هو ان انا احكم مصر ان انا بديمقراطيه وحريه اكتر وعداله، احط فيها عداله احسن من ان انا اجبر الناس على حاجه هم مش عايزينها. ودي في الاول وفي الاخر دي حاجه بتاعت ربنا، ما بين الشخص وما بين ربنا.
فكره الحجاب دي حاجه شخصيه، انت عليك انك تنشر الدعوه، بس ما تجبرنيش على اني اعمل حاجه، لانه امال انت لو انت هتحاسبني ام ربنا بيعمل ايه؟
ده لا اكراه في الدين، اللي عايز يلتزم بيلتزم، مش عايز ما يلتزمش، بالنسبه للمصريين يعني. لكن بالنسبه للاجانب ممكن يتعمل منظومه شكلها شيك كويسه جدا، الناس مش هتعترض عليها بره.
لا اكراه في الدين. بل حضرتك الدعوه الاسلاميه انتشرت يعني انتشرت بالتراضي، ما انتشرتش بالسيف ولا انتشرتش يعني بالقوه.
نتيح الفرصه وبعدين شئنا ام ابينا، فالناس دخلوا مجلس الشعب وحققوا أغلبية، والأغلبية دي نتيجة لرأي الشعب، ورأي الشعب هو اللي جاب الناس ديت، وهو يجرب ويخوض التجربة وإن شاء الله خير بإذن الله.
أسلكت بصدري في الواقع. أنا لم أتوقع أن التقرير يكون منحاز ليا بهذه الصورة. يعني
منحاز لحضرتك التقرير؟ حضرتك شايف أن التقرير منحاز لحضرتك؟ ده هم الناس قالوا أنه لو كانوا بيفكروا كده يبقى ما يحكموش تاني؟ لا في ناس قالوا كده وفي ناس قالوا
هم أنا مبسوط جدا بالتقرير.
حضرتك مبسوط بالتقرير؟ تعليق حضرتك عليه
مبسوط
بس فقط؟ طب والتخوفات اللي قالوها؟
بص حضرتك يعني إيه، أنت عارف العملية الانتخابية بيبقى فيها زي ما حضرتك قلت عملية درتي شوية وفيها حرب وشائعات، في شائعات كتيرة اتقالت.
نعم.
لكن خلينا نقول أنا قلت بص حاجتين، أنا عايز أكون واضح جدا وصريح. الشعب لما اختار التيار الإسلامي يعني عايز الشريعة الإسلامية. نعم. الشريعة الإسلامية مش مادة ديكورية، الشريعة الإسلامية يعني تطبق.
نعم.
عندي صعوبات معينة. عندي الصعوبة الأولانية هي اختلاف الآراء الفقهية، اللي ممكن البعض يرى إن السلفيين دعني اقول ايه متمسكين بلاش متشددين، ودي ريحتهم منهم خالص. وقلت له هنعتمد تفسير مجمع البحوث الاسلاميه. انا الكلام ده قلته كتير جدا، وبالمناسبه ده عرف دستوري موجود في مصر. لما حد بيروح المحكمه الدستوريه العليا يطعن في قانون ما، هل هو موافق للشريعه ام لا، المحكمه الدستوريه بتحيله الى مجمع البحوث الاسلاميه. وبالتالي ما تقلقش خالص، لو انا بقى شايف النقاب واجب وانا مش شايفه واجب، مجمع البحوث الاسلاميه مش شايفه واجب خلاص، او ان هو شايف ان في خلاف اي بقى قضيه اخرى،
حضراتكم هتوافقوا لما مجمع البحوث الاسلاميه يقول رايه.
بالضبط كده،
تمام. نرجع للاختصار.
الأمر الاخر تعالى، التطبيق الفوري للشريعه، وده يعني ممكن يثير، وده حاجه زي البنوك، وكويس قوي برضو انا مبسوط حضرتك قلت البنوك الربويه، فانت قطعت يعني ايه.
انا ما قطعتش، ده التعبير اللي حضرتك قلته. طيب. لان انا شايف ان الفوائد حلال مثلا، حضرتك شايف انها حرام، ده موضوع
بقى. لا
انا ده اقتصاد، انا تخصص اقتصاد اصلا، فيعني ده حاجه موضوع تاني.
طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا ضربت مثال، لو واحد مريض، ما انا عندي الحاجه المخالفه للشرع مرض، كويس. المريض لما بيروح للطبيب بيبقى طالب العلاج الفوري.
نعم.
طيب ساعات العلاج الفوري بقاش ممكن. خلينا نتفق اولا على ان العلاج الفوري اذا كان ممكنا فمن الخيانه للامانه ان انا اجله. حتى لو المريض مش عايز فوري، لا الطبيب من حقه. طيب امتى بقى العلاج الفوري؟ عشان اديك مثال زي المدمن، الاطباء عندهم حقيقه طبيه بتقول ان المدمن لو اوقفت عنه الجرعه فجاه هيموت، وبالتالي بيبتدي الطبيب بنفسه المعالج يدي جرعه تناقصيه تدريجيه، بس برضه لو ان الجدول
يعني مش هتوقفوا السياحه،
لو الجدول عايز شهر ما ينفعش اخليه اثنين، لو عايز سنه ما ينفعش اخليهم اثنين. فلو افترضنا
لو جدول، عندك 4 مليون واحد بيشتغلوا في السياحه،
تمام. اولا السياحه
هتوديهم فين لو
قفلت؟ مخالفه للشرع. لو جيت انا عايز الزم السياح انه يحترم تقاليد البلد اللي هو فيها، ودي موجوده في كل الدنيا ماشي، مش عندنا احنا بس، ولقيت ان الكلام ده هيضر الناس اللي شغاله في السياحه، في التزام ادبي من الدوله. انا بتكلم جدلا، لو اننا اغلبيه، مع ان ده فرض جدلي غير واقع، لكن بقول ان الدوله تلتزم لما تيجي تعالج مشكله انها ما توجدش مشكله قصادها. فاذا كان حد يمتلك اغلبيه وعايز يخلي السياح يلتزمون بتقاليدنا، وشايف ان الكلام ده تاني يوم هيخلي ناس لا تجد قوت يومها، يبقى لازم وهو بيدي القرار ده يكون نازل بيعالج الاثر الجانبي بتاعه. نفس الكلام لما اتكلم على شركات السجاير مثلا، حد في الدنيا عايز السجاير تستمر؟ محدش. اللي بيشرب نفسه يبطل، واللي بيبيع السجاير نفسه يبيع سلعه حلال، والدنيا كلها عارفه انها حرام. يبقى لما تيجي عايز تبطلها لازم توجد وسيله طبيه، مال اللي بيشرب ده يعني
علاج،
العلاج، وتوجد عمل للي شغال في شركه السجاير ده تنقله في شركه تانية، وتوجد عمل للي فاتح كشك سجاير تفتح له كشك حلويات.
نعم.
كل ده بالتزامن مع بعضه، يبقى لو قدرت والله اكيد كل الناس هتفرح، ما حدش هيزعل.
فضيله الشيخ عبد المنعم الشحات، حضرتك كنت ضيف يعني محترم، وقلت اراء يعني اعتقد ان كتير من الناس التخوفات بتاعتهم قلت، لكن ما اختفتش، انما قلت.
نامل انها تختفي.
نتمنى كده، ونتمنى انه يكون وجودكم مع القوى السياسيه الاخرى في مصر نقله لمصر الجديده والحديثه اللي احنا كلنا بنتمناها، وتبقى عندنا دوله ديمقراطيه عصريه حديثه. شكرا
لحضرتك. اسمع بالسلامه.
شكرا لحضرتك. الف شكرا. اعزائي المشاهدين، قبل ما اختم هيكون معانا سياده المستشار احمد عبده ماهر الكاتب والمفكر الاسلامي، ودكتور عمار علي حسن الباحث في علم الاجتماع السياسي، بعد دقائق قليلة فابقوا معنا.